أمر في أي بلد أنهم سيحترمونكم، ستكونون أول الضحايا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الخط الأحمر. يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ سليمان بن أحمد الدويش في حلقة بعنوان الأقلام المسمومة، ويسرنا أن نطرح عليه ما يلي: هل كتاب صحفنا المحلية يسيرون بمجتمعنا نحو مرحلة النكبة والانحطاط؟ وما هي أدلة ضيفنا على ذلك؟ الأقلام المثيرة للجدل حينما تعبر عن رأيها هل تعتبر أقلاما مسمومة؟ وهل كل من يخالفنا يعد ضدنا؟ أين الأقلام الإسلامية عن صحفنا المحلية على وجه الخصوص؟ وما أسرار تجديد طرق الحديث عن المرأة؟ وما هي مآرب من يكتب في الجنس إلى حد الابتذال؟ كل ذلك والعديد من التساؤلات التي سنطرحها على ضيفنا في الحلقة، وكذلك من المداخلات التي ستكون بإذن الله عز وجل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، وكذلك من الكاتب الأكاديمي الدكتور محمد الهرفي، وكذلك من عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور خليل الحدري. يسرنا أيضا مداخلاتكم ومشاركاتكم عبر إيميل البرنامج، وكذلك عبر هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا. وكذلك يسعدنا أن تشاركونا في سؤال التصويت: من هم الأكثر مصداقية في أطروحاتهم وكتاباتهم، الإسلاميون أم الليبراليون؟ أرسل برقم 1 أو رقم 2 عبر الأرقام الموجودة أمامك في الشاشة. أرحب بك شيخ سليمان في هذا اللقاء، ونسأل الله يكتب لك الأجر على حضورك.
حياكم الله، أهلا وسهلا وبارك الله فيكم.
شيخ سليمان، حينما نتكلم عن الأقلام المسمومة، ما هي تصورات الشيخ أو ما هو المقصود بالأقلام المسمومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدعني بداية أقدم بين يدي الحديث بهذه النقاط المواد عفوا. هنا هذا النظام الأساسي للحكم، بين يدي النظام الأساسي للحكم يقول الباب الأول المبادئ العامة، المادة الأولى المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض. المادة السابعة: يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية أو يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
يا سلام.
الباب الخامس في الحقوق والواجبات، المادة 23: تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. المادة 29: ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية. المادة 34: الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية. المادة 39: تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك. المادة 55: يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها. المادة 71: تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر أو ينص. هذه يعني بعض
ما القصد حينما بدأت بهذه اللوائح؟
أنا أريد أن أقول لما ذكرنا هذه اللوائح،
نعم،
وهذه الأنظمة، هذا النظام الأساسي للحكم،
نعم.
إذن من يخالف هذا النظام أو يتعمد الإساءة إليه بشكل أو الالتواء بشكل أو بآخر فإن هذا صاحب قلم مسموم شاء أم أبى.
كيف يكون ذلك؟
يكون ذلك حينما لا يستجيب لما أمر الله به ولا ما نهى الله عنه، حينما يسعى إلى الفرقة، حينما يخالف هذه المواد التي ذكرناها، حينما يخدع أي يخدش في العقيدة، حينما يتكلم عن الثوابت، حينما يمس كرامة المسلم، حينما ينطلق من مخالفة هذه الأنظمة أو ما بعدها أيضا، وهو نظام المطبوعات المعمول به في وزارة الإعلام والذي لم يلغى ولم يأتي ما يلغيه حتى نرى مثل هذه التجاوزات الموجودة.
البعض يقول يا شيخ سليمان بأن الدولة تنادي الحوار وتنادي أيضا إلى الحرية في الرأي والتعبير، وهذا يعتبر يعني من باب يعني حرية التعبير والحوار لا أقل ولا أكثر، يعني هل هذا يعتبر مثلا قمع لهم أو يكون حد أعلى لهؤلاء الكتاب، أم أن يكون الأمر على مصراعيه؟
حرية الرأي وحرية التعبير وحرية والحوار،
نعم،
هذه لها ضوابط. ليس كل من أراد أن يطلق لسانه بما شاء كيفما شاء متجاوزا هذه الأنظمة والتعاليم يؤخذ على هذا المبدأ. إذا ما قيمة أن يصدر نظام ويدعى الناس إلى الالتزام به ويؤخذون على مخالفته؟ إذا كان كل إنسان سيقول أنا لي رأي، بمعنى أنه الآن النظام المادة الأولى أن الدولة دستورها الإسلام، والمادة الثانية يستمد الحكم في المملكة بالكتاب والسنة. لو قال شخص لا أنا أريد أن أناقشكم، نريد تغيير هذه المادة، نريد التعديل فيها، هل يمكن قبول هذا منه؟ هل يمكن أن يدرج هذا ضمن بند الحوار وحرية الرأي؟ لا، هذا نظام أساسي وقامت عليه الدولة منذ أن قامت الدولة إلى أن يشاء الله، والدولة ملزمة وراعية لهذا النظام.
إذن الشيخ سليمان أنت الآن تقول بأن هناك من يخالف أنظمة الدولة، هل عندك أدلة أو هناك كتابات أو هناك كتابين يعني كتاب يخالفون أنظمة الدولة صراحة؟
أنت الآن لو تأتي إلى نظام المطبوعات، نعم، الذي تشرف عليه هذه الوزارة المعنية بهذا الشأن، لو تأتي إلى نظام المطبوعات تجد أن ما ينشر اليوم في كثير منه بعيد كل البعد عن ما عليه الدولة،
نعم،
وما عليه النظام،
نعم،
بعيد كل البعد عن ما يجب أن يكون. خذ مثال في هذا، الأمير نايف حفظه الله قبل مدة تكلم عن جريدة الوطن، وقال لجريدة الوطن بالحرف الواحد، خذ أنا يعني حتى لا نقول،
يعني يكون هناك دلائل حتى نبين.
أنا أقول كلمة الأمير نايف في 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 صحيفة لصحيفة الوطن واضحة جدا من من مما قال. قال أنتم في جريدة الوطن في صحيفة الوطن لكم توجه سيء ونوايا لا أعرف لماذا تبرزها صحيفتكم، فأرجو أن يتغير هذا التوجه لما هو واجب عليها. أما أن تستكتب الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة وحسب أهوائها ضد العقيدة وضد الوطن، فهذا لا يليق بأي صحيفة ولا بأي مواطن. ثم بعد هذا خرج رئيس تحرير صحيفة الوطن، والكلام ليس عن هذه الصحيفة وحدها، هذا كلام ينجر على كل الصحف الموجودة. خرج رئيس التحرير فقال تلقينا في الوطن ملاحظات سموة عن الصحيفة على محمل التوجيه المستدعي إعادة النظر ونقد الذات، كل فريق الصحيفة محررين ومراسلي وكتابا خاصة أنه حفظه الله كان خلف السياسة الإعلامية لاحظونا، قال كان خلف السياسة الإعلامية الصادرة بقرار عن مجلس الوزراء والتي يجب أن نستحضرها ونستلهمها، فهي توفر لنا مساحة حرة للعمل مع تذكير بالثوابت. هذا الكلام جميل، أن يكون هذا الرئيس رئيس التحرير أن يكون يرى أن يعني أهمية هذه السياسة.
طيب،
التي هي السياسة الإعلامية. المخالفة تكمن في ماذا؟
في ماذا؟
اسمع، قبل أيام في قناة العربية أجري لقاء مع وزير الإعلام، وكان ممن حضر رئيس تحرير صحيفة الوطن. ماذا قال رئيس تحرير صحيفة الوطن؟ قال للوزير عن هذه السياسة التي يزعم هو هنا يقول عنها بأنها تستحضر بأنها توفر مساحة حرة للعمل مع تذكير بالثوابت. قال هذه الورقة وتعتبر مرسوم رسمي ينظم العمل الإعلامي ويحدد ملامحه. أنا في رأيي أنها صعبة التطبيق. اسمع، يقول أنا في رأيي أنها صعبة التطبيق وتحد من إمكانيات الإبداع في الثقافة وفي الإعلام، وأشعر أنها كتبت في زمن تأثر بالطروحات الصحوية. إذا صح التعبير، هذه الورقة لو طبقت، اسمع، وهذا إعلان للتمرد، قال هذه الورقة لو طبقت كيف، لو طبقت كثير مما نمارس في الإعلام يمنع، بمعنى أنهم الآن يمارسون خلاف ما في هذه السياسة الإعلامية التي يرى أنها تعطي مساحة.
لكن يبدو من خلال النقاشات والكتابات الموجودة في الأعمدة الصحفية وبعض الأطروحات أن هذه الأنظمة الموجودة أمامك الآن مجرد على ورق فقط
بلا شك،
وليس لها أي فاعلية تماما.
وهذا ما يحرج من يتحدث في الخارج. يعني خذ مثال، أنا كنت قبل فترة في قناة العالم وكان معي المعارض محمد المسعري، وكان يتحدث، وكان مما قاله أنه هذه السياسة حبر على ورق، وهذه للأسف أن يكون رؤساء التحرير عندنا أو الكتاب يعطون مثل هؤلاء وثائق يستندون بها للإساءة إلى هذه البلاد.
طيب الآن يا شيخ سليمان، الآن القضية تتكرر، يعني مثلا الشكوى من وزارة الإعلام أو من الصحافة تتكرر من مرحلة إلى مرحلة، يعني وحتى الآن يغير الوزير ويأتي بعد الوزير، ولا زال يعني لا زالت المواجهة ولا زالت بعض الكتابات السيئة تكون مطروحة بل تزيد.
يا أخي الكريم، نحن لا نطالب لا بتغيير وزير ولا بتعيين وزير ولا غيره. نحن نطالب بتطبيق هذه السياسة المعلنة، أكثر من كذا ما نريد. نحن نقول هذه السياسة التي رضيتها الدولة. يا أخي قبل أيام، قبل يومين أو ثلاثة تقريبا، اسمع ماذا قال الأمير نايف حفظه الله، يعني هذا كلام مثبت ليس كلامي ولا من نسج خيالي. هذا كلام مثبت، يقول الأمير نايف حفظه الله موجها خطابه للإعلاميين، قال الصحافة يا إخوان، يقول لابد أن نلتزم بديننا القويم وألا نخالف نصا شرعيا بأي شكل من الأشكال، فإذا ضمننا هذا فمصلحة الوطن واضحة في إيصال الحقيقة الصادقة النافعة لكل متلقي. يجب أن نواجه الواقع ونحتاج إلى الأكثر والأكثر والأقدر في العمل الإعلامي مع الالتزام بالمسؤولية للقارئ والمشاهد. هذا الكلام من يقوله؟ يقوله شخص مسؤول في الدولة، وليس أي مسؤول بل مسؤول كبير، هو الرجل الثالث في هذه الدولة، يقول هذا الكلام، مما يعني أن واقع الإعلام يختلف تماما عما عليه السياسة الإعلامية.
طيب الشيخ سليمان، حينما الآن يعني ننقب عن في صحافتنا، هل هناك مثلا كتاب كثر يتحدثون في مثلا في مواضيع الشريعة على سبيل المثال، وإلا في الأقل المسمومة قد تكون في القضايا السياسية، قد تكون في القضايا الثقافية، القضايا الشرعية، مواجهتهم العلماء، لكن يعني على سبيل المثال مثلا في تحريف الكتاب وفي تحريف السنة، هل هم كتاب كثر أم أنهم مجرد أشخاص يضخمهم الإعلام ويضخمهم الذين يواجهونهم في كتاباتهم؟
يا أخي أنت الآن لو تأتي بماء نقي وتضع فيه نقطة دم فاسد،
نعم،
أتلفته ولوثته. هؤلاء حتى لو يكون واحد منهم يكتب ويسيء، لابد أن يبتر مثل هذا العضو الفاسد، لابد أن تكون صورتنا نقية أمام العالم. أنا أعجب من بعض الكتاب ممن يحاول أن يرفع شعارات يوهم بها الناس، يحاول أن يظهر أمام الناس بأنه هو الإنسان المخلص الناصح المصلح، وهذا كذب. وخذ أمثلة أو نماذج على سمية مثل هذه الأقلام.
قبل أن نأخذ النماذج، لماذا يعني يظهر بهذه الصورة؟ ما الهدف؟
أهواء،
شهرة أم أهواء أم هناك دعم خارجي؟
قد يكون كلها قد تتوفر في من يوصف بأنه صاحب قلم مسموم. بعضهم مثل ما صرح الأمير نايف قال بأن هناك زوار للسفارات، وهذه ليست كلمة قيلت اعتباطا، هذه كلمة وراءها ما وراءها، والأمير نايف يعلم ولولا أنه يعلم لما قال مثل هذا الكلام، لأن هذه تهم.
نعم.
لكنه لأنه يعلم وقد رصد مثل هذا الشيء فهو يقوله ويحذر وقال سنقطع ألسنتهم. هذا من جهة فيه أناس مدعومون أو مدفوعون من الخارج.
نعم.
وهناك أشخاص يبحثون عن الشهرة، وهناك أشخاص يبحثون عن الشهوة أيضا، وهناك أشخاص طمع في 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 المال في كذا، وهناك من رؤساء التحرير من يحاول أن يزيد، وهذا ما أشار إليه الأمير نايف في كلامه، من يحاول أن يزيد من مبيعات هذه الصحيفة وإقبال الناس عليها من خلال التأجيج
فقط
في المجتمع. وهذا ذكر الأمير نايف أنه من خلال التأجيج في المجتمع يحاولون يعني استثارة المجتمع بالكتابات الخارجة عن الشريعة الخارجة عن المألوف
هم كذلك، ولكن أيضا يظهر فكرهم من خلال اللقاءات الفضائية نفس كتاباتهم، ويظهر ذلك يعني علنا أمام الجميع. لكن حينما نقول أن هؤلاء مثلا يكتبون أو يدسون السم في مقالاتهم، هل هم يتزايدون أم أن أو هل هناك مثلا خطط لتزايدهم في صحفنا؟ لأن لا يوجد في صحفنا يا شيخ سليمان يعني من كتاب إسلامي إلا النادرين، وإذا وجد يعني كاتب إسلامي نلاحظ أنه لا يطول مكثه في هذه الصحيفة.
هو الكاتب عموما في الصحيفة يخضع غالبا لسياسة رئاسة التحرير في الصحيفة.
نعم. نعم.
فإذا كان رئيس التحرير يريد مثل هذه الأمور ويتغنى بمثل هذه الأمور، فلا تظن أنه سيأتي بما يخالف. هو يريد أن يقنع الناس بأن ما يقول هؤلاء هو ما يقبل وهو رأي المجتمع يعني. ودليل على هذا مثال، أنا حدثني كثير من الإخوة كثير يقولون في الصحف في 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 مواقع هذه الصحف الإلكترونية نشارك بما يخالف سياسة هذا المقال وتوجهه فلا ينشر.
لماذا؟
لأنهم لا يريدون أن يقرأ الناس معارضة هذا الرأي وهذا الطرح الذي طرحه الكاتب الفلاني. يعني لا يريدون، يريدون أن يقولوا ويقنعوا من ينظر إلى هذا المقال وهذا المنكر على أنه هو رأي الناس رأي الأغلبية، ويأتون بالآراء المؤيدة.
أيوة.
بل منهم من يستكتب أشخاص ويدفع لهم. أنا حدثني أحد الإخوة أن فيه موقع من المواقع يستكتب أشخاص ويدفع لهم، يقول يمارسون دور الرد. ومثل هذه الأشياء هذه كارثة.
نعم والله فعلا
هذه كارثة. لابد أن نعلم أن هؤلاء أولا لا يمثلوا المجتمع، وأنا حينما أقول لا يمثلوا المجتمع لأن المجتمع متمسك بهذه الدولة. لماذا تمسك المجتمع بهذه الدولة؟ لماذا أحبها؟ لأنها أعلنت الإسلام، أعلنته دستورا لها، لأنها أعلنت أن الإسلام هو الحاكم، القرآن والسنة هما الحاكمان على كل أفعال وتصرفات.
طيب الشيخ سليمان، يعني قبل أن أسمع منك النماذج الموجودة لديك، يعني الآن لما نسمع نقول الآن الأقلام المسمومة، هل هم الذين يعبرون عن رأيهم؟ هل هم الذين مثلا عندهم يعني يمارسون الحوار؟ هل هم الذين ينتقدون مثلا العلماء؟ يعني حددنا الأقلام المسمومة حتى يكون ذلك واضحا أمام المشاهدين.
الأقلام المسمومة كما قلت لك هو كل من يخالف ما جاء في نظام في 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 سياسة هذه الدولة، في النظام الأساسي للحكم، يخالفه عن هوى ورغبة. لا يعني هناك أشخاص قد يقع في المخالفة عن خطأ، يتجاوز عن خطأ. هناك أشخاص قد يكتب كلام وهو واهم، وهذا يفهم من سياق حديثه أو قد يكون من واقع حاله. يعني لما يكون كاتب يكتب في يعني في اليوم مقال أو مقال أو في الأسبوع مقالين ثلاثة، ولم يعهد عنه أنه زل أو خرج عن الله، لكن في يوم من الأيام تكلم وربما خانه التعبير أو سوء الحفظ أو عدم الضبط أو سوء النقل، فكتب ما يخالف الشريعة، فنبه إلى هذا وتنبه. هذا قد يعذر بهذا لأنه لم يرد من خلال طرحه لم يرد الإساءة. لكن الحديث عن أصحاب الأقلام المسمومة الذين يبحثون عن الإساءة بحثا، يعني ينشدونها ويبحثونها مظانها، يعني كما قيل مثل الذباب يراعي موضع العلل، هؤلاء هم أصحاب الأقلام المسمومة.
طيب الشيخ سليمان، الآن لما نطلع الآن على الصحف، الذي يقرأ لا يعلم أحيانا لا يعلم ما يعني ماذا يقصد هذا الكاتب، هل مقصده وطني؟ هل مقصده إسلامي؟ هل مقصده مجرد يعني مقاصد سيئة تجاه هذا الدين؟ القارئ يعني قد يخدع بانتماء أو بكلام هذا الكاتب أنه يحب الوطن وأنه ينتمي لهذا الوطن وأنه ينتقد شخص من الأشخاص بسبب أنه خالف هذا الوطن.
وهذا هو لذلك قلنا أقلام مسمومة، لأنه في ظاهرها الآن الأفعى كما قيل ينساب والسم الزعاف برأسه متكسرا في المشي كالخجلان.
نعم.
الأفعى ملمسها ناعم، لكن هل سميتها في ملمسها؟ هل تجد سميتها في ملمسها ولا في نابها؟
في نابها،
في نابها سميتها، أما ملمسها لا. ولذلك جلد الثعبان الآن يباع وبقيمها يعني مرتفعة.
طيب الشيخ ممكن تذكر
النماذج
الموجودة؟
نماذج يعني من ضمن، أنا أذكر مرة من المرات أحد هؤلاء كتب مقال يتحدث فيه مثلا عن بلقيس.
نعم.
وذكر قال أنه بلقيس تبرع بمبلغ وقدره للفقراء في الدول النامية في العالم الثالث.
نعم.
ثم جاء بمقارنة أخرى وهي قال هذا الرجل لم ينظر إلى أن والله الاعتبارات العرقية أو الدينية أو كذا، لم ينظر إليها، نظر إلى الفقر بصفة عامة. في حين بعض يقول هنا انظر الربط، كيف يريد أن يوصل الفكرة، كيف يريد أن يبث السم في خلال هذه الفكرة. هذا الكلام قد ينطلي على الناس، لكن لما يأتي يقول لك والله أنه أنا كنت أستمع إلى شخص من مشايخنا وسئل عن دفع الزكاة، فقال رجل أنا أريد أن أدفع الزكاة، قال ادفع وتحر أهل السنة في دفعك لها. لا، فقال لو أن بلقيس بمثل هذا المنطق، لو أن بلقيس بمثل هذا المنطق فدفع لأولئك، سبحان الله، هو يريد أن يوصل رسالة أنه يعني من خلالها إلغاء مسألة الولاء والبراء، أنه ما يعني أن ما تكون مفاصلة. الإسلام ما يمنع أن تعطي هؤلاء الكفار لك في حدود، في الإسلام إعطائهم كمؤلفة قلوبهم، هذا ورد في الإسلام من الزكاة. وفي الإسلام يعطى كأسير ويطعمون الطعام على حبه مسكينة ويتيمة وأسيرة. وفي الإسلام أيضا يعطى إنقاذ كإنسان، وفي كل كبد رطبة أجر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل خشاش الأرض، ودخلت بغي الجنة بكلب سقط، فهذا موجود.
طيب الشيخ سليمان، الآن حينما مثلا يعني ذكرت هنا،
أنا قلت لك هذا يعني من النماذج التي فيها تحايل، من النماذج وهو مهم.
نعم.
حينما يأتي هؤلاء إلى فتاوى العلماء مثال، فيأخذون من فتاوى العلماء فتوى. أنا أعطيك مثال، لنفترض أن سماحة المفتي كان هنا على الطاولة.
نعم.
وسئل عن عدة أسئلة، أو في محاضرة في أي مكان، في جامع، في أي جامع من جوامع المملكة، وسئل عن أسئلة، مجموعة أسئلة، لنفترض 20-30-40 ألف سؤال.
نعم.
كل يوم يسأل المفتي، فسئل عن قضية من القضايا جدا سهلة يعني قد لا تخطر على بال، سألها واحد، ونحن الآن نعيش في قضية مثل أزمة، مثل أزمة غزة مثال، والعدو ينتهي يحاول أن يقتحم المسجد الأقصى ويحاول تدميره إلى آخر، والعالم كله يضج مثل هذه الأزمة، فيأتي الإعلام ويقتطع هذا السؤال الذي يمكن تأجيله ويقول المفتي لأجل ماذا؟ حتى يتصدر المفتي حديث الناس ويساء إليه بأن العالم مشغول في هذه القضية وأنتم تأتون إلى قضية والمفتي مشغول يعالج قضية تافهة. خذ مثال، سبحان الله العظيم، وكأنك تقرأ قبل أن تسأل، يعني كأنك تقرأ ما حدث. أنا قبل قليل،
نعم،
إلا إذا كان في قاطع أو
يريت يعني نأجلها بعد هذه الاتصالات. في معنا صاحب السمو ملك الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، حياكم الله سمو الأمير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سمو الأمير.
يلا حي الشيخ، يلا حي الشيخ سليمان.
الله يحييك، أهلا وسهلا،
بشرني عن صحتك.
طيب أبشرك، الحمد لله،
بارك الله فيك. الله يا أبا الوليد، نحن نتكلم يعني في هذا الحلقة عن الأقلام المسمومة، وتحدثنا نحن والشيخ عن الأقلام المسمومة في صحفنا المحلية، لكن أود أن أسألك سؤال، هل هناك أقلام مسمومة تظن أنها يعني تتحدث عن السياسة وتريد أن تقلب أو تقلب طالب الطاولة على هذا البلد؟
الله أكبر. أول شيء الله يسلمك، بلا شك أنها الأقلام اللي موجودة مثل الفيروس اللي في الجسم، مثل الصدى اللي في الحديد، ومثل السوس اللي في الخشب. هؤلاء الرجاجيل ليس قصدهم في كتاباتهم ولا رؤسائهم في مجالس التحرير، ليس مقصدهم فقط العلماء والشريعة والدين والقضاة والهيئة، ولكن مقصدهم أكبر من ذلك بكثير. فلو تأخذ ما يقولون في مجالسهم، وتأخذ ما يقولون في ندواتهم الخاصة، وتأخذ ما يقولون في بينهم بين ما يسمى الأقليات على قولهم، فهم أخطر من المنهج الذي تراه في الكتابة. فالآن يتعدون على عالم، أو يتعدون على شيخ، أو يتعدون على هيئة، أو يتعدون على القضاء، أو يتعدون على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكن ما وراء ذلك أول شيء لتسبيب الفجوة ما بين السياسة والشريعة، وثانيا ما بين الأسطر وما بين العبارات التعدي على سياسة الدولة على ولاة الأمر. ودليل على ذلك، أدلة على ذلك كثير، منها بعض المرات بعض التصريحات تطلع ولاة الأمر لا يذكرونها، بعض المرات يضعون تصريحات ولاة الأمر في أماكن جانبية من الصفحة من الصفحات، يضعوا ردود ولاة الأمر في أماكن كذلك مفروض أن يضعوها في نفس المكان اللي هو رد عليه، بعض المرات يضعون صور ويشيلون صور، بعض المرات الله يسلمك يحذفون ويزودون في منشئتاتهم. فهؤلاء ليس السم، هؤلاء الله يسلمك أخطر من السم. وإذا لم وأظن في البداية كان المقصد أنه تعطى الحرية كي يكون هناك تكافؤ ما بين الجهتين أو التيارين نسميه، لكن هؤلاء استفحلوا وصاروا يضعوا كلام في تم ولاة الأمر، وصاروا يزاودوا، وصاروا يتعدوا الحدود اللي هي الحدود المقبولة في حكم كحكم المملكة العربية السعودية اللي هي بيع على ولي الأمر.
لكن سمو الأمير هم يسيرون الآن بنجاح؟
لا أظن بنجاح. أقول لك إيش اللي يوهقنا، حنا يوهقنا لأنهم يطلعون ببعض الجرائد وبعض القنوات بعض المرات، مثل يعني تعرف الخفافيش والوطاويط، هؤلاء يطلعون بعض المرات بالغطر النشا يسمونها، وحالقين لحاهم وشواربهم، ويطلعون بكلام منمق ومجهز ومتقن، ويستدلون ببعض الآيات والحديث، يجذبون بزعمهم العقول والقلوب المشاهد وبكتاباتهم المرتبة. لكن إذا أردتهم في مناظرات صحيحة، مثلا من قريب طلع الصفار مع البريك، وأنا في رأيي كانت مناظرة عادية، لم تكن مناظرة قوية. لو أنا لو تشوف الأسئلة اللي طرحتها أنا وجهزتها، يعني أطرحها على الصفار، كان الصفار قام من الـ من الـ من القناة كلبوه. فالله يسلمك هؤلاء يطلعون في هالمواضيع، الإعلام المرئي والمقروء والمسموع يفتح لهم المجالات ليظهروا، ولا يظهر الآخرين الذين يردون عليهم بحجة ونفس الحجة وأقوى منهم حجة. فأنت ترى فقط ما تراه من الإعلام، وتتوقع أنه هذه أكثرية الشعب السعودي، وهذا غير صحيح. ودري على ذلك، أعمل مثلا استبيان أو تصويت أو في أي حلقة، هل كانت أو جريدة مثل الرياض يوم عملت استبيانها ووجدت أنه الليبراليين والعلمانيين هم اللي أقل تصويتا، فهذا لا يعني
سمو الأمير حقيقة. سمو الأمير هم الآن يتربعون على الصحف المحلية، وهم يعني الآن يعتبرون هم الذين يقودون الصحافة بلا شك.
صحيح.
إذا يعني دور الإسلاميين أو الكتاب الإسلامية يعني خافت بجانب الكتاب الليبراليين، حتى ولو كان هم يعتبرون أقل تصويتا في القنوات الفضائية وفي المنتديات.
طيب أنا معليش، السبب هذا ليس بسبب الله يسلمك أن الإعلام توجهه واضح لأسباب كثيرة، منها طبعا للتداخل مع العالم الخارجي، السياسة الخارجية، أنه في انفتاح وإلى آخره من المواضيع هذه. لكن أنا بعطيك سبب آخر.
تفضل.
نفس ربعنا جماعتنا، أنا بسيب جماعتنا لأن إحنا نتبع كتاب السنة، السنة السلفية، وهذا قصدي بجماعتنا، لا 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 يتقدمون بال 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 بالخطوات التي فيها البديل، والتي فيها الحلول، والتي فيها الاجتهاد، والتي فيها البحوثات. كثير من ردودنا دائما لا محرم، درى مفسد سد ذريعة، إنكار، وليس هناك ما هو في العكس من البشاشة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، من الاجتهاد، من البحث، من القرب من ولاة الأمر، من التواصل، من الكتابة في جميع الجهات. يعني بعض المرات تجد تطلع فتاوي أو تطلع مواضيع ليس في وقتها، والأوقات اللي نحتاجهم فيها لا نرى شيء. فالمشكلة عندما يضع الجفا التيار الآخر، يضع الجفا وينجح بهذا الجفا، ولا يكون هناك ردة فعل من علمائنا ومن الصالحين ومن المشايخ على أساس يقربوا الفجوة هذه ويدلون بما لديهم من حلول ومن من بديل، فساعتها إذن لا يظهر اسمهم ولا يظهر وضعهم. وعلى فكرة من 11 سبتمبر ومن وفاة الشيخ ابن باز،
نعم،
وبكل احترام لو نسميها المؤسسة الدينية التي موجودة عند المملكة العربية السعودية، صار دورها يعني ضعيف مقارنة بما كانت على السابق. وهؤلاء استفحلوا وكمروا بطريقهم بدون أي ما يكون هناك أي ردة فعل. أنا بس عشان ألخص الموضوع، أين مثلا موقع قوي لهيئة كبار العلماء؟ أين موقع مثلا قناة فضائية؟ أين مجلة قوية؟ فهذه أمثلة بسيطة أعطيك إياها، وما أظن هذا يعوق الجهات المؤسسة الدينية هو هيك كبار العلماء أو غيرها أن تجتهد في ذلك. والواحد يفعل ما يستطيع ويتوقع الله، يفعل ما يستطيع بذل السبب ويتوقع الله بالنتيجة. أما أنه بس يقعد ويقول لا هيدر مرسد السدريع أو لا ولا آخره، وفي النهاية القطار ماشي والناس يشتغلون بطرقهم بأساليبهم وبوسطاتهم والطرق اللي انتم عارفينها، وحنا ساكتين، لا ترى لمعلوميتك نية هؤلاء خطيرة لدرجة أنهم لا يقلبون فقط على الشريعة، ولكن يقلبون أن الشريعة هي تسند الله يسلمك الحكم، شيء طبيعي هذا، لأن الحكم مبني على الشريعة كما من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من أيام بعد محمد سعود محمد الوهاب أو أيام ملك عبد العزيز أو أيام ملوكنا. وحتى اليوم هذا عندما يفرق هذه الجهتين من بعضها، عندها ساعتها سيقلب على التوجه السياسي وعلى ولاة أمرنا، والله يكفينا جربهم والضغوط الخارجية اللي جاية من وراء.
سمو الأمير كلامك لا يمل، ولكن الوقت يداهمنا ورسالة وصلت من خلالها لمداخلة، ونشكرك شكرا جزيلا.
يقويك الله، يقويك.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. معنا محمد من كندا. دكتور محمد. دكتور محمد من كندا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوكم محمد بن جمال حولدار، عضو هيئة التدريس في كلية الطب من جامعة الدمام. حقيقة لم يتيسر لي مشاهدة الحلقة من بدايتها، لكن أقول نحن نعاني للأسف في إعلامنا من تيار، أحدهما الذي لم يتضي التسمية التي سمعنا الله عز وجل به وهي تسمية المسلمين، وهذا له تيار الليبرالي ساقط أسقط نفسه بنفسه لفقدان الموضوعية فقد لا كثيرا. لكن نعاني بشدة ويعني مما يلبس على الناس أمر دينهم، التيار الذي ممكن تسميه التيار الانهزامي أو الانبطاحي أو المتذبذب أو سميه ما شئت، يتزيى بزي أهل العلم ويتكلم بكلامهم ويرتسم رسمهم، ولكن يلوي أعناق النصوص ليا لكي يعني ينفذ، للأسف في الأخير أنه تجد ينفذ أهداف ورغبات الليبراليين.
بارك الله،
للأسف لا تجده متكلما إلا بنصرة أهل الشر، ولا تجده ساكتا إلا في خذلان أهل الحق. فنريد من فضيلة الشيخ أنه يعني يلقي لنا شيء من الضوء على هذا التيار، وجزاكم الله خير.
أبشر، بارك الله، شكرا يا محمد. شكرا دكتور محمد. معنا محمد إبراهيم المجمعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخوي، كيف حالك؟ طيب.
أهلا أستاذ محمد.
الله يكثر أجرك حفظك الله. أنا عندي ثلاث نقاط من النقطة الأولى
بسرعة،
وهي أراها نقطة مهمة جدا من أسباب ضعف التيار الصحيح، التيار الإسلامي اللي هو توجه الدولة. نجد كثير من الدعاة حفظهم الله اشتغلوا بحاش حول الوسائل والأمور يعني الاجتهادية، يعني هل هذا يصح التعامل به مع المخالفة وكذا، وتناسوا الغاية الأساس إنه محاربة هذا التيار الناشئ الجديد المخالف العقيدة والقيم.
الأمر الثاني،
أنا أتبع أسلوب صحيح شرعي مبني على اجتهادي، وأخي أتبع أسلوب صحيح مبني على اجتهادي.
الأمر الثاني إبراهيم، أبو إبراهيم الأمر الثاني،
الأمر الثاني حفظك الله، أنا أقول إن كان هؤلاء تولوا الإعلام وتولوا بعض المنابر في الصحافة، فأنا أيضا متولي أسرتي في بيتي، ومتولي ابني في حلقتي، ومتولي جماعة مسجدي وأنا إمام مسجد، فالممانعة الاجتماعية وكون الشخص يحصن أبنائه فكرة، أنا أقول بإذن الله هذا هو السبيل الأقوى والأعظم في مواجهة هذا الفكر الباطل.
الأمر الثالث،
الأمر الثالث والمهم أن مسألة إن تكون قضايانا كلها مجرد ردود أفعال هذا خطأ، لا بد أن يكون هناك مشروع ومشاريع وبدائل كلها تواجه وتزاحم هذا الباطل الذي نراه.
شكرا محمد،
هذا معنى شكرا،
بارك الله فيك. شكرا أستاذ محمد. شيخ سليمان كان معنا السمو الأمير خالد بن طلال، وحقيقة يعني عرج على يعني على كثير من كثير المواضيع، ولعل يعني مثلا ذكر بأن يعني حكومتنا تستمد على شريعة وعلى أسس ونظام، ولكن لا حياة لمن تنادي.
وأنا دعني أعلق على كلام الأمير الأمير خالد في ثلاث قضايا. القضية الأولى العناوين المهمة، لبعض التصريحات، بعض تصريحات ولاة الأمر وكيف يتم التعامل معها. بين يدي الآن تصريح خادم الحرمين الشريفين، قال هنا: الصحافة يا أخوان فيها جهة خيرة وجهة أخرى، الله أعلم بها، وأنتم إن شاء الله من جهة الخير. ثم قال، يعني يشير إلى بعض الصحف التي تنشر في بعض الصحف، ليست يعني الصور ليست من عادات أو تقاليد المملكة التي تحمل لواء الإسلام وتضم قبلة المسلمين في كل مكان، ليفكر الواحد منا هل يقبل أن ابنته أو أخته أو زوجته تظهر بهذه الصورة؟ لا، لن يقبل أي أحد بذلك ما من شك. وقال: الشباب يميلون مع العاطفة ويميلون مع النفس، والنفس أمارة بالسوء، وهذا أرجو أن تخففوا منها. هذه التصريحات من خادم الحرمين الشريفين لم تبرز، كما أبرزت مثال قضية كحديث الشيخ يوسف وكيف يوسف الأحمد وكيف تم التعامل معه بالبنط العريض وغيره من قضية مثلا ما وقع من الشيخ محمد العريفي وكيف كان التعامل معه. يعني بالبنط العريض يكتب مثل هذه الكتابات وكأنها كارثة أصابت الأمة، في حين مثل هذا الكلام النفيس من خادم الحرمين الشريفين يوضع في زوايا ضيقة لا يمكن أن يطلع عليه أحد، بل يمكن يعني تحتاج إلى البحث عنه. هذا من جهة.
الأمر الثاني،
الأمر الثاني قضية إبراز الفتاوى المستغربة. يعني أنا كنت أريد أن أمثل لك قبل أن يتداخل معنا.
نعم.
قبل أن آتي إليك فتحت البريد الإلكتروني، جتني رسالة من شخص وضع لي رسالة وأحالني إلى الرابط. هذه الرسالة في موقع، في عفوا أنا أسميه مرحاض ولا ليس موقع، مرحاض لأحد لهؤلاء المنافقين الليبراليين. أتوا بسؤال وجه إلى الشيخ محمد النجد عن رد السلام على الببغاء. ببغاء متعود يرد السلام، شوف كيف يعني يقتنصون. الشيخ محمد تأتيه مئات الآلاف من الأسئلة ويفتي عليها ويجيب، إنما اقتنصوا هذه، نسوا أنه في فتاوى في عقيدة المسلمين، فتاوى في أخلاق، فتاوى في أمور كثيرة، اقتنصوا هذه. الغريب ليس في هذا، هذا منهج معروف عند هؤلاء. الغريب أنه من ضمن التعليقات على مثل هذا السؤال، على مثل هذه، ذكر واحد قال: هذا رأيك الذي أحترمه، ولو أني لا أعترف ولا أصدق بأية معجزة، فأنا شخصيا أكثر بلاغة من القرآن الذي يقال بأنه أعجز العرب عموما، ما يهمني في ثم قال: يا ذا القرآن، شخصيا شكوكي في الدين بدأت من القرآن نفسه، لا أرى في أي إعجاز فيه أي إعجاز، كلام عادي متناقض. شوف الآن كيف يناقشون هذه الفتوى ويتركون هذه الردة. وهذا المرحاض يكتب فيه كثير ممن يحملون هذه الأفكار المسمومة والأقلام المسمومة التي تكتب في صحف.
نعم. الأمر الثالث يا شخص،
الأمر الثالث عدم وجود المبادرة من التيار
الإسلامي
الإسلامي السني السلفي.
وأن هناك ضعف يقول من
هذا أنا أخالف الأمير فيه. وإذا كان أنا أعطيه مثال، قبل مدة تقدم مجموعة بطلب الإذن بالصحيفة تسمى صحيفة الأمة، ولا زالت إلى هذه اللحظة معلقة لم تتم الموافقة عليها.
أيوة.
إذا هناك مبادرات كثيرة، وأنا أطلب من السمو الأمير أن يحمل مثل هذه المبادرة وأن يتوجه بها إلى خادم الحرمين الشريفين ويوقف على حقيقة الأمر. هؤلاء يطالبون كما يطالب غيره، يفتح لهم الأقلام يعني نزيهة حرة تريد أن تكتب، ولها وهناك ضمانات أن لا تتجاوز هذه الكتابة التي يكتبون، أن لا تتجاوز السياسة النظام الأساسي للحكم، ولن تتجاوز سياسة الإعلام.
شيخ سليمان، يعني تلحظ يعني بأن يكون هناك دائما أو في مراحل من مراحل الحياة يكون هناك تدقيق على بعض الخطباء في مواضيعهم وفي بعض كلماتهم، ولا يكون هناك تدقيق على الكتاب في كتاباتهم، ما السر؟
هو قيام الوزارة الشؤون الإسلامية متابعة عملها وملاحظة ذلك
يعتبر على أكمل وجه،
ومراعاة جوانب أخرى. يعني الوزارة ترى أنه هذا في حدود الوعظ والإرشاد الديني، أن الخطبة تكون بهذا المحيط وكذا.
طيب،
لكن
وزارة
الإعلام يفترض أن تأخذ على أيدي هؤلاء، يفترض أن تطبق تمارس معهم نفس ما يمارسه يعني نريد أن تمارس كما تمارس الدول. يا أخي في أمريكا التي هي قبلة كثير من هؤلاء تطبق النظام، تتعامل مع يعني مع التجاوزات كما ينبغي. هنا لا، هنا يتجاوز كيف ما شاء ولا يحاسب أحد. يعني تصور أن يكون هناك يعني قضايا ترفع تجلس سنوات حتى يتم البت فيها، وهذا ما يجرئ كثير من هؤلاء على أن يتهاون يستهين بـ 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 ويتجاوز الحدود. يعني قبل فترة يحدثني أحد الإخوة يقول قابلت بعض من يكتبون في هذه الصحف، يكتبون كتابات سيئة، يقول أنا مرضي عني، لو كان غير مرضي عني وغير مقبول ما إن كان منعت، إن كان مجرد قلم منعت. وهذا غير صحيح. إذا كان الأمير نايف يقول مثل هذا الكلام ويقول عن الصحف مثل هذا الكلام، حتما أنه غير راضي. لكن لماذا لا يوقف هؤلاء؟ هنا تبقى مسؤولية وزارة الإعلام، لأن هي المخولة بضبط مثل هذه التجاوزات. ليست تجاوزات يعني سهلة، ممكن ليست تجاوزات تؤخذ في حدود حرية الرأي، هذه تجاوزات كارثية تمس عقيدة المسلم، تمس أخلاقه. ثم يا أخي
يعني طيب حينما تمس يعني يمثل الرموز مثلا من طلاب العلم، كما حصل مثلا من يعني في الأيام الماضية عندما فسروا وما تعتبر فتوى أصلا، يعتبر حديث الشيخ يوسف الأحمد، يعني لماذا لا نقبل النقد؟
يا أخي أنا أقبل النقد، لكن حينما يكون النقد بمثل هذه الصورة لا، هذا ليس بنقد، هذا تشفي، هذا انتقام، هذا حقد، هذا السم يراد إفرازه. كيف رجل يأتي يبدي رأي، هو ما قال والله أنا يجب كذا ولا حكمي في كذا، قال أبدأ رأي، قال هناك علاج لهذه القضية لهذا الأمر بكذا. وهذا حقيقة يعني المشكلة قائمة. الحرم في أوقات الذروة يشكل هاجس أمني خطير، الحرم في أوقات الذروة، يعني هذا الكلام يعني سمعته كثيرا من ناس يعنيهم هذا الأمر.
نعم.
الحرم في أوقات الذروة يشكل هاجس أمني خطير، يا أخي يعني مئات الآلاف في وقت واحد يطوفون في مكان ضيق، وشكل الحرم الآن لا يمكن الطواف فيه يعني بسهولة. الحرم وليس الصحن، الحرم لأنه إذا وقت جاء وقت الذروة تجد أناس يطوفون حتى خارج الحرم.
نعم.
حتى خارج المسجد يطوفون، فالسطوح تمتلئ والأدوار تمتلئ فمثل هذه يحتاج إلى أن يكون هناك إعادة نظر. هو أبدع عن رأيه، ذكر رأي لم يذكر أن هذا فتوى. أكل الغريب أن مثل هؤلاء حينما يأتون لا يريدون أن يقولوا أن هذا رأي، لا، يتجهون إلى جانب آخر، يحاولون من خلال تصوير مثل هذا الرأي أنه ضد الإسلام وأنه وأن ثم ماذا؟ لماذا كل مثل هذه الهجمة؟
ثم وهؤلاء يعني في أحد الكتاب يعني يقول يعني لماذا الإسلامية والكتاب الإسلاميين يغضبون حينما مثلا يعني هذا حدث حصل ووجهة نظر قالها الشيخ يوسف الأحمد مثلا، ويعني الصحف دائما تحب مثلا أن تتابع الأحداث هذه المهنية الإعلامية، فغضبوا الإسلاميين بشكل كبير. لماذا يغضبون؟ لماذا يعني يخافون النقد؟
لا يخافون من النقد. أنت انقد، لكن انقد بأدب، انقد بأصول النقد. أما حينما تأتي إلى كلام وتؤول وتحرفه، يعني قالوا والله أنه في قضية مثل الشيخ صلاح قالوا أنه يريد قتل، أنه يريد هدم الكعبة، أو قالوا مثلا في ما تصرح بالعريفي أو غيره، مثال فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك،
نعم.
قالوا أنه يريد قتل ملايين المسلمين. الشيخ ما
يعني يبدو بأن أن هناك تجيش ضد الرموز من أجل إسقاطهم.
والدليل
أستأذنك في اتصال هاتفي. معنا عبد الله من أبها.
ألو.
نعم.
السلام عليكم. الله
عليكم السلام.
شكر الله لكم جميعا. بالحقيقة عندي مشاركة ولضيق الوقت عندي مقدمة لكن سأحذفها، ولكن بعد المقدمة ثلاثة أسئلة للشيخ وفقه الله.
تفضل بشكل سريع يا أستاذ عبد الله.
طيب، وقبل الأسئلة يعني عتاب لك أخ عبد الله، يعني المعذرة. الحقيقة نريد استضافات مثل هؤلاء المشايخ وحلقات يعني أكثر أهمية مثل هذه الحلقة وفقكم الله. الأسئلة، السؤال الأول للشيخ دكتور الله يحفظه، يعني ما هو منهج وفكرة الكاتب أحمد الباز؟ يعني ما هو منهجه في 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 تاريخ الوطن؟ والصور الثاني، ما الحد الشرعي تجاه العلمانيين والليبراليين، ومن هو الداعم له؟ هذه أسئلتي. أما الخبر الأخير فشاهد على ما تفضلتم به، وهو خبر الشيخ يوسف الأحمد، يعني ذكر خبرا يقول أن أحد الليبراليين وهو طبق قتاب يقول أنه كان يترصد للمشايخ والعلماء، يتبصر لأخطائهم حتى يعني ينقدها ويكتب عليها.
بارك الله فيك. نعم.
فكتب فنقد الله كتب يعني فترصد لأحد المشايخ والشيخ ناصر العمر حتى من شدة ترصده تأثر بالشيخ وتابع من شريط الشيخ ناصر العمر.
بارك الله فيك. شكرا سعد الله. شكرا. معنا الدكتور خليل الحدري عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى. أهلا وسهلا بالدكتور خليل.
حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا.
دكتور خليل، كنا نتحدث ولعلك تابعت الحلقة عن الأقلام المسمومة، ولعل يعني طرق ويعني أساليب الأقلام المسمومة تتحدث من فترة إلى أخرى، ولكن يبقى هنا السؤال دكتور خليل، كيف نحصن أنفسنا وأجيالنا من حمى الأقلام المسمومة؟ وهذا هو مربط الفرس في هذه الحلقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحيتي لك أخي عبد الله ولضيفك الكريم الشيخ سليمان الدويش.
بارك الله فيك.
أخي الكريم، لم يعد وصف هذه الأقلام بأنها مسمومة بغريب على أسماع الناس، فقد شهد بذلك الولاة والعلماء والعقلاء وعامة الناس، وها هي أطروحاتهم موثقة، ومن قوقلها أو يوتبها تعرضت له كأنها رؤوس الشياطين. أما المواجهة التي ذكرتها أخي عبد الله فتكمن في ظني في أمور: أولاً، تثبيت هذه المسلمة في نفوس الناس، والتأكيد بالمنطق العلمي القائم على القاعدة البحثية الشهيرة: إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل، على أن بيننا أقلاما مسمومة معروفة، وذلك لرفع مستوى اليقظة الفكرية والاجتماعية عند الناس. ثانيا، يجب على المجتمع رصد هذه الكتابات وتوثيقها لتبقى شهادات في صفحات التاريخ،
نعم،
تستلهم منها الأمة تجاربها في قضية الصراع بين الخير والشر. ثالثا، حصر هذه الأسماء الشاذة المناوئة أهل الدين والوطن، والتواصل معها بالمناصحة والتذكير لعلها تؤوب إلى رشدها، فتستبدل الهدم بالإصلاح، وإلا فلا أقل من المطالبة بمحاكمتها ليد العدالة. رابعا، تعرية هذه الأطروحات الشاذة وكشف تناقضاتها ومصادمتها لعقيدة المجتمع وقيمه وعاداته الأصيلة، وتذكير أربابها بأن الزمن قد تغير، وأن الفضاء قد انفتح، وأن الإقصائية قد ول زمانها، وأن المضللين اليوم تحت ضوء الشمس. خامسا، إبراز كيف يعيش هؤلاء، أنا أسميهم الحقيقة بالفراشيين، كيف يعيش هؤلاء الفراشيون في سكرة الوهم. وقد أشار إمام المسجد الحرام وخطيبه في الجمعة القريبة الماضية،
نعم،
إلى أن الوهم قد يقنع الصحفي بأنه فقيه، والحلاق بأنه طبيب، والإرهابي بأنه مصلح. وقد رأينا صحفيين امتهنوا الفتوى وخاضوا في القضايا الشرعية فكانوا ميدانا للتندر والضحك. لقد استهوتهم الحقيقة الشياطين والمنافع العاجلة، ومنها إضاءات الشهرة وحب الظهور، فتقحموا الفتنة في هذه المنابر متناسين قول الله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولست أشك أنها السنة الربانية في استدراج أقلام الفتنة من حيث لا تعلم. سادسا إبراز كذب هؤلاء وانتقائيتهم، فهم يكذبون على أئمة الإسلام ويلتقطون من كتبهم عبارات مجتزأة من سياقاتها لتمرير أفكارهم المنحرفة، فإذا نسبوا إلى الأئمة أمرا تستنكرونه أيها المشاهدون فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. التواصل مع ولاة الأمر والعلماء بصفة دائمة وتقديم ملفات موثقة عن جرأة هؤلاء على الدين والوطن وعدم تحملهم مسؤولية الكلمة أمام الله ثم أمام الناس، استثمار المنابر الإعلامية المتاحة للحديث فيها إلى العالم، وبيان موقف المجتمع المحافظ من هذه الشذوذات الإعلامية التي لا تمثل ديننا ولا مجتمعنا، ونشر الإحصاءات التي تؤكد قلة هذه الفئة وأن وجودها مستمد من تمكنها من هذه المنابر، لا من ثقلها الفكري ولا ثقلها الاجتماعي ولا ثقلها الثقافي، وأخيرا تثبيت الناس على الحق وبذل الطاقة في سبيل ذلك، وتذكير الناس بأن الظهور الإعلامي لهؤلاء إنما هو بقدر الله الكوني للشرعي، وأنا أؤكد أقول الكوني للشرعي، فإن قدر الله الشرعي يتمثل في نصرة دينه والتمكين لأوليائه، وأن الله قد حكم بأن لا يصلح عمل المفسدين ولا يهدي كيد الخائنين، وأن الفكر المنحرف إلى زوال كما هي سنة الله تعالى في الذين خلوا من قبل. لسنا نعمم ففي بعض كتابنا خير كثير، وإنما الحلقة مخصصة عن الأقلام المسمومة، وإنا ندعو الله عز وجل لهم بالهداية وأن يكونوا معاول إصلاح بدل أن يكونوا معاول هدم. الحقيقة أن يعني حدد لي الوقت لأن يكون 3 دقائق، أرجو أن لا أكون تجاوزها، وإلا فالشواهد التي أريد أن أدلي بها كثيرة، لكن لضيق الوقت لعل الشيخ سليمان حفظه الله يعني يستكمل حديثه، وشكرا لك.
بارك الله فيك دكتور خليل، مداخلة شافية كافية، ونسأل الله يجعل ذلك في موازين حسناتك. دكتور خليل يعني ذكر بعض المواضيع المهمة، ولعل من ذلك ذكر قضية الوهم. أحيانا يتوهم الكاتب أو الصحفي بأنه تارة فقيه، وأحيان مستشار شرعي، وأحيان مستشار أسري.
ليس هذا فحسب، لا، أنا عندي وكنت كتبتها أريد أن أعلق عليها فسألت عنها.
نعم.
يقول بدوره قال دانييل باكيلان أقوى المدافعين عن مشروع القانون، قانون هذا قانون حظر الحجاب في بلجيكا.
نعم.
قال باكيلان هو الليبرالي ونصراني في نفس الوقت.
أيوة.
قال واعتبر يعني قال لا يوجد شيء في الإسلام ولا وفي القرآن والسنة يفرض هذا النوع من الزي، يعني حتى باكيلان أصبح مفتي، وإذا كان أرشح أن يكتب في بعض صحفنا اللغة واحدة، يعني هو يقول لا يوجد شيء في القرآن، سبحان الله، باكيلان النصراني الليبرالي يفتي، يعني صار يعرف في وهذا منهج، هذا هؤلاء الآن لما يتحدثون يتحدثون بمثل هذه اللغة، يأتي إليك يقول في كلام وأن هذا ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في كذا ولا، سبحان الله، قل أنتم أعلم أم الله؟ أنت الله سبحانه وتعالى جعل علم الشريعة، لم يكن علم الشريعة لكل إنسان يعبث به يأخذ منه ما شاء ويرمي منه ما شاء، علم الشريعة الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت لو سألت عن هذه المسألة لتبين لك هل فيها قول أو قولين أو فيها رأي أو فيها دليل أو ما فيها، لكن هؤلاء لا، هؤلاء مثل ما ذكر الدكتور يأتي إلى أحيانا نصوص، أحيانا لا يعرف سياقها، أحيانا يأتي إلى رأي قد يكون قاله أحد العلماء في زمن كان فيه يتبنى مثل هذه قريب من هذه الأفكار والرؤى، يعني قد تجد بعض الكتاب بعض المشايخ او العلماء او غيره مر باكثر من مرحله في تاريخه، مر انتقل من مراحل من مرحله الى مرحله قبل ان يكون من اهل السنه، قبل ان يكون على منهج صحيح كان على مناهج فاسده.
نعم.
فتحول منها، هم ياخذون اقواله في تلك المناهج.
طيب الشيخ سليمان، الان الحلقه يعني بقى دقيقه واحده فقط، هل الحجب والحظر لمثل هؤلاء الكتاب او لمثل هذه الصحف هو الحل الناجع والامثل في مثل هذا الوقت؟
الحل نعم، الحجب والمنع والعقاب أيضا، أولا منه تطبيق السياسة والنظام وإلزام الناس به، هذا أمر. الأمر الثاني حماية الناس ليحيى من حي عن بينة وهلك من هلك عن بينة، يعني دع أن تقيم الحجة عليهم، ومنها يا أخي تقليل منابع الشر وتضييقها، ومن ذلك إقامة الحجة على الناس، أن تقيم الحجة عليهم بأن هذا باطل إذا منعته، فإن تجاوزوا، أنا أعرف أن بعض الناس قد يقول إن هؤلاء يستطيعون التجاوز الحجب اليوم ما صار ينفع، ممكن تتجاوزه، من تجاوزه هو يتحمل مسؤوليه.
طيب هل ممكن يكون الصراع يعني مثلا بين الاسلاميين وبين مثلا بعض الكتاب اللي يدعون مثلا الليبراليه يكون يعني في صحيفه واحده؟ يعني الآن شخص سليمان، أنت الآن تكتب ما شاء الله في المنتديات ولك كتابات، ليش ما تكتب في الصحف الإسلامية؟
هم يقولون اللغة تختلف ولا يمكن أن تنشر لأن لا تليق، لكن هم يكذبون في هذا لأنهم أصلا لا يلتزمون، منعوا يعني مقالات لعدد من أهل الخير والفضيلة والعلماء، منعوها وهي بأحسن لغة وبأهدأ لغة، ولكنها لأنها اختلفت مع ما يريدون
نعم.
يعني تماما لا يمكن أن يشروا ولا يقبلوا بنا.
يعني شيخ يعني أنت مثلا يقال أن لغتك جارحة،
يقال أن لغتي جارحة، وهي إن كانت جارحة فهي لا يمكن أن ترقى إلى لغة، يعني إذا كانت جارحة فلا يمكن أن ترقى إلى ما يمجدونه من لغة الخنا والفجور، يعني من الروايات التي فيها يعني شذوذات في العقائد، الروايات التي تمجد الزنا واللواط والدعارة، يعني هذه موجودة، وللأسف أنهم يصنفون أصحابي بأنهم مثقفين وأنهم روائيين ومثل هؤلاء يعطونهم الجوائز ويقيمون لهم الاحتفاليات، مهما بلغت هذه اللغة التي أنا أتعامل بها معهم في غلظتها وشدتها فلا يمكن أن تقارن.
لكن الشيخ سليمان يعني أنت أحيانا تحدد بعض الأشخاص وفيها شيء من القسوة، يعني في بعض الكلمات وفي بعض الوصف فيها شيء من القسوة، وهناك من يطلب من الشيخ سليمان أن يقارع الحجة بالحجة.
الحجة قائمة، يعني هؤلاء الآن ما يعلمون أن هذا هو الدليل وهذا هو الحق، والله إنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، والله إنهم يعلمون أن هذا هو الحق، لكنهم يريدون عماية الناس وإضلال الناس عنه وصدهم عنه، ولهم يعرفون أن هذا هو الحق وهذا هو المنهج الشرعي، ولكن لأهواء في أنفسهم يريدون أن يمنعوا الناس من أن يصلوا إلى هذا الحق، يريدون أن يضللوا الناس، وهذا منهج يعني هذا منهج المنافقين، وإلا فهم يعني أنا أعطيك مثال بسيط. الأمير سلمان حفظه الله قال قبل فترة أتحدى أن يأتيني أحد بأمر خالف فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب الكتاب والسنة، وخرس هؤلاء ولم يتكلموا بحرف واحد، فإن كانوا يقولون أينما كانوا يكتبونه قبل عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأنها خالفت وأنه لماذا لم يقل أحدهم نعم أنا أخالفك، أنا أقبل التحدي، لماذا سكتوا عنها؟ لأنهم يعرفون أن ما قال الأمير حق، لكن لما كان القائل له الأمير خرست ألسنته.
طيب شيخ سليمان، تتوقع أو ما هي مرئياتك المرحلة القادمة بالنسبة للكتاب الصحفيين وبعض ما يطرحونه؟ هناك أشياء جريئة لم نتوقعها في السابق أنها تطرح وطرحت، ما لا يتوقع الشيخ سليمان الدويش في المرحلة القادمة من كتابات جريئة؟
من أمن العقوبة هسه الأدب، وطالما أن هؤلاء لا يتعرضون إلى عقوبة شرعية فلينتظر عقوبة الله سبحانه وتعالى، والله يغار على محارب، إذا تتجاوز هؤلاء الحد وأساءوا
نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى يغار، ولكن المؤمل بولاة أمرنا حفظهم الله أن يأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء ويعيدهم إلى جادة الحق وحظيرة.
بارك الله فيك شيخ سليمان. يعني مشاهدي الكرام، أخبركم بنتائج التصويت حينما سألنا سؤال في بداية الحلقة، من هم الأكثر مصداقية في كتابات مطروحاتهم، الإسلاميون أم الليبراليون؟ كانت نتائج التصويت الإسلاميون بنسبة 80% والليبراليون بنسبة 20%، كانت هذه النتائج. تعليق في أقل من نصف دقيقة على هذه النتائج.
أنا أتوقع أن هذا بل أكثر من هذا. أنا أتوقع لأن أعلن عن التصويت قبل.
نعم.
أعلن عن التصويت قبل، وقد يكون هؤلاء تنادوا لكنهم حثالة لا يمكن أن يمثلوا المجتمع.
بارك الله.
هؤلاء لا يمثلون المجتمع، والله لا يمثلون ولا نسبة 5% ولا 1% حتى.
بارك الله فيك شيخ سليمان، أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وأسأل الله يجعل ذلك موزن حسناتك.
آمين.
وكذلك أشكركم مشاهدي الكرام على حسن استماعكم وإنصاتكم. إلى اللقاء بإذن الله عز وجل في مساء السبت القادم، انتظرونا فنحن في انتظاركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مراهنات هذه قد يكون فيها يعني لعبة كبيرة أحيانا، وذلك يحصل قتل أحيانا.